الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة المباركة، هو شرح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. علق سماحة.
نعم. هذا التبويب من الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ما مناسبته لكتاب فضل الإسلام؟ كل باب وضعه الإمام المجدد ففي مناسبة بينه وبين موضوع الكتاب، كما مر معنا في التعليق على كتاب التوحيد، وكنا دائما نطرح سؤالا: ما مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب ولموضوع الكتاب؟ لأنه رحمه الله تعالى يخدم موضوع الكتاب وفضل الإسلام بتبويبات عديدة. تحت هذه التبويبات تأتي النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة ومن كلام العلماء، وهذا العلم. فالعلم نقل مصدق وبحث محقق مدقق، هذا هو العلم، وما سوى ذلك فهذين لا يلتفت إليه. العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة رضوان الله عليه. فيمشي ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بطريقة ما، بين فضل الإسلام، بين أمور الإسلام، بين الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ في بيان نواقض الإسلام، سواء من الشرك، من البدع التي إما أن تنقض أصله إن كانت البدعة مكفرة، أو أن تنقض كماله إن كانت البدعة غير مكفرة. أيضا في الباب الذي مضى رد على من ادعى الإسلام ومن ادعى أنه على الحق بقول الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ورد على أهل الكتاب في انتسابهم لإبراهيم عليه السلام، في انتسابهم لدينه، وبين أنهم ليسوا كذلك، فقد رد الله عليهم. ولهذا الله قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فهذا رد على من يدعي أنه على الإسلام الذي جاء به إبراهيم عليه السلام وليس كذلك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود نحن أولى بموسى منه، مع أنهم يزعمون الاتباع الأخص لموسى، الاتباع العام لإبراهيم، وقد كان إبراهيم قبل موسى وعيسى، قبل أن يكون يهود ونصارى كان إبراهيم. فهم يقولون: كان إبراهيم معنا وهو قبلهم، ويقول النصارى: كان إبراهيم معنا وهو قبلهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. وهذا يدل على الفرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية. فلو كانت اليهودية دينا أنزله الله، أو النصرانية دينا أنزله الله، لما فرق بينه وبين الإسلام، لأنها لابد أن تكون إسلاما. والله قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اتبع جميع الأنبياء، فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إنما النصرانية دين وضعه الأحبار، واليهودية الرهبان، واليهودية دين وضعه الأحبار. أما موسى فدينه الإسلام، أما عيسى فدينه الإسلام، ولهذا لا فرق بين دين موسى وعيسى وبين دين إبراهيم عليه السلام. فلو كان اليهودية دينا أنزله الله، أو النصرانية لو كانت دينا أنزلها الله سبحانه وتعالى، ما كان يتبرأ منها، ولكان وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا لكان هذا صوابا. لكن قال تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا، عدول عن اليهودية والنصرانية، وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فالنبي مسلم وأتبعه المسلمون المؤمنون أولياء الله المتقون، كل نبي مسلم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر عقب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، دينهم واحد. طب الدين الواحد هذا ليس إلا الإسلام. ثم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقع الالتقاء والاتفاق ويقع الاختلاف والافتراق حتى في ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكون الناسخ والمنسوخ، يتعبد الناس بأحكام ثم بعد ذلك تنسخ هذه الأحكام حتى في الدين الواحد. ما بالك بين دين وآخر؟ صلينا إلى بيت المقدس زمانا كما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم أنزل الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الحنتم والدباء والمقير والمزفة وغير ذلك، ثم بعد ذلك أذن صلى الله عليه وسلم. نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان هذا فين؟ في الشريعة الواحدة، فكيف بين شريعة وأخرى؟ طيب التبويب الذي معنا هنا انتقل إلى فأقم وجهك للدين حنيفة، باب قوله تعالى. يبقى بوب بالآية مثل ما فعل في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى ولا تجعلوا له أندادا مثلا، يبوب بآيات. هنا بيبوب بآيات فأقم وجهك للدين حنيفة، هذه آية. الآية الثانية ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. إن لكل نبي ولاة من النبيين، إن ولي منهم أبي وخليل ربي. ثم قرأ وهكذا. هذا المراد بماذا؟ المراد التأكيد على أن دين الأنبياء واحد، وأنه لا اختلاف بين الأنبياء فيما يتعلق بدين التوحيد ودين المعاد ودين النبوات، وأنه دين واحد، وأن هذا الدين اتفق عليه واحد الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليه وهي الإسلام، أي الاستعداد لقبول هذا الدين، الفطرة التي هي فطرة الناس على الربوبية وأنه الإله الواحد الأحد. فهو الفطرة وهو الشرعة دين الله عز وجل التي جاء بها الأنبياء، وهو النقل الصحيح الثابت عنه، وهو العقل الصريح. فإن الأنبياء لم يأتوا بما تحيله العقول، إنما أتوا بما تحار فيه العقول. إنما تحيله، ليس نبي يأتي بما تحيله العقول الصريحة. يبقى الدين الذي والإسلام الذي له فضل والذي يدخل أصحابه الجنة والذي هو دين إبراهيم ودين جميع الأنبياء، هو ماذا؟ هو الدين الذي يتفق مع الفطر، فطرة الله التي خلق الناس عليها. فأقم وجهك دين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. هذا الإسلام هو الذي يتفق مع هذه الفطر، ولهذا كان تفسير السلف للفطرة هنا الإسلام، هذا التفسير مقدم عند السلف أنها الإسلام. ومعنى الإسلام إيه؟ الإسلام شرعة مثلا وكذا، هذه تكون بعد الابن يكون تبعا للوالدين، ثم هذا الإسلام الشرعة نصوص وكذا، لكن ده بيولد عليها، يولد عليها اللي هو الاستعداد لهذا الإسلام، وهو أن الله عز وجل خلق الناس على هذا الأمر. ولهذا جاء في الصحيح أيضا خلقت عبادي حنفاء كله، هذه الفطرة، فطرة الناس هي الإسلام، هذه الفطرة هي الإسلام. ثم بعد ذلك يطرأ فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وعليه. فإذا أردت أن تعرف الدين الذي له فضل والدين الذي هو دين الأنبياء جميعا، فهو الدين الذي يتفق معي يا إخوان مع الفطرة السليمة، مع العقل الصريح، مع الشرعة الثابتة اللي هو النقل الصحيح، هذا هو الدين. فمن كان على هذا الدين فلن يخالف فطرة مستقيمة ولا عقلا صريحا ولا دينا ثابت، مستحيل. ولهذا حينما يقول محال أن يكون له يدان، محال أن الله يأتي إتيانا حقيقيا، محال عندك أنت، هذا محال عندك أنت، لكن ليس شيء يوصف الله عز وجل به ونقول محال أن يوصف الله به. الدين لم يأتي بما تحيله العقول أي تمنعه إذا كانت صريحة، هذا مستحيل. حتى الأحكام الفرعية لا يمكن يأتي دين بما يخالف ما تحيله ماذا؟ ما تحيله العقول الصريحة. فلهذا أتى بهذه الآيات، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فالدين لا تبديل فيه ولا تغيير. ومن بدل فهود ومجس ونصر، وهذا يدل أيضا دلالة أخرى على أن اليهودية ليست دينا أنزله الله، لأن النبي قال ها أنا فطر الإسلام ثم أبواه، كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يبقى ده خروج عن الإيه؟ عن الإسلام. فلو كانت اليهودية دينا لما كانت خروجا عن الإسلام، ولو كانت النصرانية إسلاما لما كانت خروجا، كما أن المجوسية كذلك، يبقى هي قرينة المجوسية، اليهودية قرينة المجوسية، النصرانية قرينة المجوسية. لكن في يهود ونصارى، في فرق بين يهود ويهودية، نصارى ونصرانية. أما اليهود فقوم بعث فيهم موسى، منهم من آمن ومن كفر، أما النصارى فقوم أيضا بعث فيهم عيسى، فمن من آمن ومن كفر، افترقت اليهود على 71 فرقة، كلهم في النار إلا واحد، يبقى في ناجون منهم، وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، إذن في منهم ومنهم، يبقى في فرق بين النصارى واليهود وبين اليهودية والنصرانية. فدين الأنبياء جميعا واحد، ولهذا نقول هذه هي حجج الله على خلقه، الفطرة السليمة المستقيمة، العقل الصريح، النقل الصحيح اللي هو حجة الرسل. ولهذا الحجة التي يرفع الإعذار فيها ولا يعذر صاحبها هي ماذا؟ التي هي حجة الرسل. فمن بلغته حجة الرسل وفهم البيان والمراد فهذا لا يعذر مع المخالفة. طيب إذا لم تبلغ حجة الرسل فله عذر، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه الرسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة. ولهذا الفطرة حجة تابعة والعقل الصريح حجة تابعة، فمن قامت عليه حجة الرسالة، من قامت عليه حجة الرسالة أخذ بالفطرة، أخذ بالعقل الصريح. أما من لم تبلغ الحجة الرسالية، ولهذا العلماء ينصون على أنها حجة رسالية، أما من تبلغ الحجة الرسالية فهذا إيه؟ فهذا معذور إلى أن تبلغه الحجة الرسالية. ولهذا من لم يبلغه رسول في الدنيا بلغه في الآخرة، ولا يدخل واحد النار إلا وقد بلغته حجة الرسول. ولهذا جميع أهل النار يقال لهم: ألم يأتكم رسل؟ ألم يأتكم نذير؟ فقامت الحجة بالرسل والإيه؟ والنذر. ولهذا يقال الحجة الرسالية، ليست العقلية، ليست الفطرية، إلا بعد أن تبلغ الحجة الرسالية فيعارض، حينئذ يكون معارضا لإيه يا أخوان؟ معارضا لحجة الرسل، ومعارضا لحجة ومعارضا للفطر، ومعارضا للعقول الصريحة. إن أولى ناس بإبراهيم الذين تبعوا هذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى جسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيكون المؤاخذة بالقلب والعمل، وليس بالقلب فقط كما يقول البعض، أهم شيء القلب، أهم شيء القلب، ولكن العمل أيضا. فالدين موزع على القلب وعلى الجوارح، فالأعمال باطنة وهي أعمال القلوب، وظاهرة وهي أعمال الجوارح. فأنت عبد بباطنك وبظاهرك، بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب هذه لابد من الإتيان بأصل كل عمل فيها، لابد يكون عندك أصل المحبة، أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل الإخلاص، أصل الإنابة، أصل التصديق، لابد أن يكون عندك أصل كل عمل. أعمال الجوارح لابد أن يكون عندك أصل عمل الجوارح، وهو شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. من لم يأتي بأصل عمل جارحة أو بأصل عمل كل قلب فإنه لا يكون ماذا؟ مؤمنا. ولهذا لابد من إسلام معه أصل إيمان، ولابد من إيمان معه أصل إسلام. ولا تظن أنه يقبل إسلام بلا أصل الإيمان، أو يقبل إيمان بلا أصل إسلام، للارتباط بين الظاهر والباطن. فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن، لابد أن يكون عندك أصل الأمرين، لازم يكون عندك أصل الإسلام من أعمال الجوارح، وأن يكون عندك أصل الإيمان من أعمال القلوب. لكن انتبههم، حينما نقول أعمال القلوب تختلف عن أعمال الجوارح في جزئية، ما هي؟ أن أعمال القلوب يلزم أن يتحقق أصل كل عمل، إنما أعمال الجوارح يتحقق أصل العمل. هذه مسألة. تأتي مسألة أخرى بقى، الصلاة هل هي من النواقض أم ليست من النواقض؟ دي مسألة مستقلة، هذه مسألة مستقلة، مسألة الصلاة نواقض مستقل، إنما الأعمال حده أن يكون عنده أصل من الإيه؟ من أعمال الجوارح، فيأتي بأصل هذا الركن، لأن أعمال الجوارح ركن في الإيمان، ليست خارجة عن الإيمان، هذه ركن في الإيمان، لابد من تحصيل إيه؟ لابد من تحصيل أصلها. يبقى النظر إلى القلوب وإلى الأعمال، وليس إلى القلوب فقط، إلى القلوب وأعمال. وإن كنا نجزم أن أعمال الجوارح مبناها على أعمال القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلهذا الأصل انطلقته من القلب، ثم الجوارح تنفذ هذا الذي في القلب. ولهذا محال أن ينعدم عمل الجارحة مع القدرة على ذلك وإمكانية ذلك والعلم بذلك ويكون في القلب إيمان، هذا محال، محال أن يكون. لكن ممكن يوجد عمل جوارح ولا يوجد إيمان في القلب، ممكن يوجد عمل جوارح. ولهذا لما نقول يا أخواني التلازم بين الظاهر والباطن، يلزم من الباطن الظاهر ولا يلزم من الظاهر الباطن. انتبهوا، ما الفرق؟ يلزم من الباطن الظاهر إذا كان في القلب صدق وإخلاص وإنابة وتوكل وخشيته وخوفه ورغبته ورهبته وكذا، لابد أن يتتحرك الجريحة بالقدر المناسب مع ما في القلب ضعفا وقوة. فإذا قوي ما في القلب قوي ما في الجريحة، وإذا ضعف ما في القلب ضعف ما في الجارح. لكن إذا انعدم ما في القلب، هل تنعدم في الجارح أم لا؟ نقول هنا انتبهوا، قد ينعدم ما في القلب ولا تنعدم الجرح، كحال المنافقين عندهم أعمال موجودة لكن ما عندهم إيمان في الباطن، فعلوها نفاقا، فهم كفار في الباطن وإن أتوا بالإسلام الظاهر، لكن ما ينفعهم عند الله، إنما في الدنيا ينفعهم، ينفعهم من ماذا؟ من ضرء القتل عنهم وعصمة الأموال وعصمة النفوس. لكن يلزم من الباطن إذا وجد الإيمان عمل الظاهر، ولا يلزم من عمل الظاهر أن يكون الباطن فيه الإيمان، ولهذا التلازم بين الظاهر والباطن لابد أن تتصوره، حتى لا يأتيك واحد حينما تقول بالتلازم يورد عليك الإشكال فتقف، أنت تقول الآن التلازم بين الظاهر والباطن، يقول لك طيب تم المنافق كافر في الباطن وعامل في الظاهر، أفين التلازم؟ ها يكون الرد عليه يا أخوان، نقول لا يلزم إذا انعدم في الباطن الإيمان أن ينعدم في الظاهر، لكن يلزم وجود الإيمان في الباطن ماذا؟ أن يوجد العمل الظاهر، هذا يلزم. ولهذا من انعدم ظاهره انعدم باطنه، وليس من عدم باطنه انعدم ظاهره، لكن إذا انعدم الظاهر فلا تدعي إيمانه، ولا يقال إيمان ضعيف، وده أصل الخلاف مع مين؟ مع عادل السيد وياسر برهامي والمجموعة وحسن بنا وكذا، المجموعة هذه إيه الإشكالية عندهم؟ يقولون ينعدم الظاهر ويتصور انعدام الظاهر مع وجود إيمان ضعيف في القلب، وعليه لا يرون كفر تارك أعمال جرح كلياته، وهذا مخالف لإجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجوز واحد بغير الآخر، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، كما نقل البربهاري، كما نقل الأجري في كتاب الشريعة، وكما نقل ابن بطة في كتاب الإبانة، وكما نقل العلماء في كتب السنة، يلزم من هذا ذاك، وأنه لا يصح إيمان، لا يجزئ إيمان إلا إذا تحركت الجريحة بالإيه؟ بالعمل. لا يمكن يوجد في القلب عمل ولا تتحرجها، لكن الجريحة تتحرك بقدر ما في الإيه؟ بقدر ما في القلب. نعم. يبقى هذا الباب ما سببه؟ هذا الباب سببه أن من ادعى إسلاما كان عليه أنبياء لابد ألا يخالف الفطرة المستقيمة ولا العقل الصريح ولا الشرع الثابت. يبقى هذا هو الإسلام الذي يكون معه، الذي يكون عليه جميع الأنبياء. نعم.
تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: وهذا حديث صحيح رواه مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
فزيادة أعمالكم زيادة مهمة جدا، فيها الرد على من يقول إيه؟ إلى قلوبكم فقط. طيب أشار النبي إلى صدر وقال التقوى ها هنا، هل هذا يعارض؟ ما يعارض، يعني مبدأ التقوى من هنا، أصل التقوى من هنا مما في القلب، ثم تنبعث الجوارح وإيه؟ مستقيمة مستجيبة لما في القلب، لما في القلب. ولهذا لما جاء الحددية وردوا على الشيخ ربيع لما قال بأن الإيمان أصل والعمل فرع، فقالوا هذا مخالف، الفرع ده معناه أن يوجد إيمان بدون إيه؟ بدون فرع. لا، الفرع باعتبار صدوري عن أصل، الفرع باعتبار ثبات الإيمان بدونه، كما أن الإيمان أيضا أصل ما يكون ما في القلب وما في الجوارح يكون كمالا. المراد بالكمال هنا مو بشرط كمال، المراد بالكمال أي الذي يكمل الدين به، فالإيمان حقيقة مركبة مما في الباطن والظاهر، فيقال كمال ما في الباطن عمل الجارح، لكن أن يثبت الإيمان بدون ذلك لا، ما يثبت الإيمان بدون عمل جارح مع القدرة عليه ومع العلم به ومع وجود الذي يتعبد الله بجارحته، إنما مثلا لو ترك عمل جوارح نظرا لأنه لا يعلم عنها كما في أثر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدري الناس مواصلات ولا صيام ولا زكاة ولا آخره. إذا كان الأمر كذلك فإنه يكون معذورا لعدم بلوغ ماذا الحجة إليه. ولهذا لما قال صلة الحذيفة وما تنفعهم لا إلى الله قال بل تنفعهم لأنهم جهال، أما من علم فإنها لا تنفعه. نعم.
قال فالقلوب هي محل النظر والعمل.
ومن هنا المرجئة قالوا في الأعمال قالوا شرط كمال، المتأخرون قالوا شرط كمال، يعني شرط فتكون خارج عن ماهية الإيمان، كمال أي أن الإيمان يصح بدونه. ولهذا أيضا هذا عين قول مرجئة العصر الأمة الملفقة، يقولون الأعمال شرط كمال، لكن الخلاف بينهم وبين المرجئة أنهم جعلوا العمل داخلا في المسمى، فكان المرجئة أوضح من الملفقة لما كان العمل خارجا ويصح الإيمان بدون عمل جعلوه خارجا. ولهذا العمل عند المرجئة شرط كمال، ما في عمل يدخل فين؟ ما في عمل يدخل في الإيمان عند المرجئة، ولهذا قالوا شرط خارج عن ماهية، وكمال أي أن الإيمان يصح بدونه. طيب لكن الإيمان عندهم ماذا؟ الإيمان عندهم حسب، منهم من قال هو القول وهم الكرامية، ومنهم من قال هو التصديق الاعتقاد وهم الأشاعرة، ومنهم من قال هو القول والتصديق وهم مرجئة الفقهاء، ومنهم من قال المعرفة وهم ماذا؟ المرجئة الجهمية. لكن الأشاعرة مع قول بأن الإيمان هو ما في القلب وهو التصديق، وده محل اتفاق بينهم، إلا أنهم في القول اختلفوا، فبعضهم جعله شرطا وبعضهم جعله شطرا. والذين جعلوه شرطا طائفتان، الطائفة الأولى وعليها جماهير الأشاعرة أنه شرط اللي هو القول، كل متفق أن التصديق ده شرط لا يصح الإيمان إلا به، أما القول فشرط، ده الطائفة الأولى، لإجراء الأحكام الدنيوية، يعني هو مؤمن عند الله بالتصديق بس، لكن حتى نجري عليه الأحكام الدنيوية ويبقى مسلم في أحكام الدنيا ينطق، النطق شرط. طب ما نطق يكون مؤمنا عند الله، لكن بشرط إيه عندهم؟ بشرط ألا يكون معاندا. من المعاند؟ من يعرض عليه النطق فيرفض، لو عرض عليه النطق فرفض كفر. طب كيف كفر واصلا انتم لا تدخلون القول في الشرط؟ قال له هذا كفر عناد، ابى وعاند، فيكون كافرا لانه ابى الشهادتين. لكن احنا عندنا لما بنقول ايمان التصديق لابد يكون مصدق بالشهادتين، اما النطق مع الاقرار بالشهادتين هذا ايه؟ هذا شرط لاجراء الاحكام الدنيويه. فلو ان هو مقر بالشهادتين بس ما لم ينطق اختيارا لم ينطق، فهذا يكون مؤمنا عند الله، لكن لا نجرى عليه الاحكام احكام الاسلام في الدنيا. امتى نكفره؟ لما نعرض عليه الشهادتين فيأبى ان يقول، حينئذ نقول انت كافر كفر عناد. طب الطائفة الثانية جعلت القول شرطا في الحكم بالإيمان، يعني إن لم ينطق لا يكون مؤمنا. طب كيف؟ بناء على هذا اجعلوا القول داخلا في المسمى، يبقى عندكم الإيمان يكون قول وإيه واعتقاد. قالوا لا، الإيمان عندنا التصديق، لأننا لن نتحرك عن الدلالة اللغوية للإيمان اللي هي التصديق لن نتحرك عنه، لكن ده شرط منفصل إذا لم ينطق به يكون كافرا. يبقى قول جماهير الأشاعرة إن القول شرط لإجراء الأحكام الدنيوية من الإسلام، إنما عند طائفة أخرى وده الرجح اللقاني وجماعة أنه شرط في صحة الإيمان مش في إجراء الأحكام، ده شرط في صحة الإيمان. وهؤلاء متناقضوا، أولا الأوائل الذين قالوا إن أبى أن ينطق كفرناه يكون كفر عناد، يعني عنده ماذا؟ يعني يدخل النار لأنه كافر مع أنه عنده الإيمان وهو التصديق، فمؤمن ويدخل النار ويخلد فيها. طب والآخرون اللي جعلوا شرط في صحة الإيمان هو عنده التصديق موجود، طيب لم ينطق يبقى كافر، يبقى إذن يكون مؤمن ويدخل النار ويخلد فيها. ولزم هذا وذاك أن يدخلوا القول في حد الإيمان، أن يدخلوا القول في حد الإيمان، لأنه إذا كان من عرض عليه الله فأبى كافرا يبقى لابد أن تدخل في الإيمان في ماهية الإيمان ما لو رفضه يكون كافرا. والآخرون اللي قالوا هو شرط خارج الماهية ولكنه شرط في صحة الإيمان، كيف يكون شرط في صحة الإيمان وخارج عن الإيمان؟ كيف يكون شرط في صحة الإيمان وهو خارج عن ماهية الإيمان؟ لأنهم جعلوه شرطا مستقلا. إذا أنتم بتكفروا الآن بإيه؟ الآن بتكفروا بعدم القول، مع أنه يلزمكم أن تكفروا إلا بما أدخلتموه أدخلتم به العبد في الإيمان. والذين قالوا هو شطر جعلوا القول شطرا، وأولئك مرجئة الفقهاء اللي هم جعلوا الإيمان قولا وتصديقا، فيبقى القول شطر. شطر يعني إيه؟ يعني قسم من الإيمان. إنما الذين جعلوا شرطا أخرجوه عن المسمى، لكن بعضهم جعله شرطا في إجراء الأحكام وبعضهم جعله شرطا في صحة الإيمان. والإيمان عند الأشاعرة هؤلاء إنما هو تصديق ولا يتعداه، ليه؟ إجراء للأحكام لأحكام اللغة، على ذلك إذ الإيمان في اللغة والتصديق، ولا نتعدى هذا الحد حتى ولو كفرنا بعدم القول بس يكون خارجا عن الإيمان. وكل هذا من الضلال. فلهذا أهل السنة والجماعة يرون الإيمان القول والعمل، والقول قولان، قول ظاهر وقول اللسان، وقول باطن وهو قول القلب، وعمل ظاهر وهو عمل الجوارح، وعمل باطن وهو عمل القلب. لابد من وجود هذه على التفصيل الذي ذكرناه في منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
كلام البيجوري شيخنا.
كلام
البيجوري واللقاني.
نعم.
قال اللقاني في جوهرة التوحيد البيت 18 و19: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل فقيل شرط كالعمل
شرط كالعمل يعني شرط كمال خارج الماهية، شرط كالعمل شرط كالعمل يعني ايه؟ يعني كما ان العمل شرط كمال فيكون القول كذلك خارج عن ماهية الإيمان، عن ماهية الإيمان. فقيل شرط شرط كالعمل. ثم يعود في الشرح فيقولون في الشرح الاتفاق في الشرطين هو كالعمل في الشرطية المطلقة، يعني هو شرط، لكن القول عندما نقول شرط في صحة الإيمان هيبقى شرط صحة، والعمل عندهم شرط كمال. يبقى قيل شرط كالعمل يعني في مطلق الشرطية، وإن اختلف صفة الشرطية بين القول والعمل، فالعمل عندهم لم يختلفوا أنه شرط كمال، إذا لم يوجد فإنه يكون مؤمنا. طيب والقول؟ منهم من جعله شرط كمال ومنهم من جعله شرط صحة. فهذا مبنى على الخلاف، هل القول شرط في إجراء الأحكام الدنيا فقط ولكن هو مؤمن بدونه، ولا القول شرط في صحة الإيمان؟ يبقى على القول بأن القول شرط صحة الإيمان يبقى ده شرط صح، وعلى القول بأنه هو شرط لإجراء الأحكام فقط أحكام الإسلام الدنيا يبقى هو شرط إيه؟ شرط كمال، إذا لم يأتي به فهو مؤمن عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل.
نعم، وقيل بل شطر، يبقى هم عندهم شرط شطر. ما الفرق بين الشرط والشطر؟ الشرط خارج المهي، الشطر داخل المهي. القول يكون شطرا على قول من؟ مرجئة الفقهاء، ده شطر. ويكون شرطا على قول مين؟ على قول الأشاعرة، هؤلاء يكون شرطا. لكن اختلف الأشاعرة في الشرطية، كما قلنا شرطية لإجراء الأحكام ولا شرطية لصحة الإيمان؟ تمام، يبقى ده قول وده قول. لكن جماهير الأشاعرة على أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، ولهذا يقول لك لابد من القول، بس لابد من القول عنده لصحة الإيمان؟ لا. وما لماذا؟ لإجراء الأحكام الدنيوية فقط. إنما لو أنه لم ينطق وهو قادر على نطق، لم ينطق حتى مات، مؤمن عند الله عز وجل، لكن بشرط إيه؟ إنه يكون مقر مصدق بالشهادتين. لكن لو عرض عليه فأبى النطق وعاند، كافر. ليه؟ لأن خالف شرطا مستقلا، اللي بيأبى ويعاند يكون كافر كفر عناد. طب هل يعود على الإيمان؟ لا، ده كمل الإيمان. يبقى هو من ناحية تصديق كامل الإيمان، ومن ناحية الكفر كفر لما عاند ولم ينطق. ولهذا يقوم يربطوا ربطة كده ويقول لك ده دليل على التكذيب، وهذا كله راجع للوازم. فلما انطلقوا من أن الإيمان هو التصديق، هيرد على كل النصوص اللي فيها العمل. ليه؟ التصديق لغة. طب أنت ما فرقت بين الإيمان اللغوي وبين الإيمان الشرعي؟ ده مصطلح شرعي، فلابد أن يفصل بالشرع. كما قلنا أنت الآن تصلي بالصلاة بالمقتضى اللغوي ولا بالمقتضى الشرعي؟ تزكي بالمقتضى اللغوي ولا بالمقتضى الشرعي؟ يبقى ده مفهوم شرعي، دي حقيقة شرعية، فلابد أن تقدم ويفسر إيه بها. وبينها وبين الحقيقة اللغوية ارتباط لا تخرج، لأن ليس تصديقا مجردا، وإنما هو تصديق إذعاني يستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا، كما قلنا في قول الله عز وجل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، بتصديق بالعمل. نعم.
قال الباجوري في الشرح: ومحل الخلاف في من أراد الدخول في الإسلام ولم يكن مسلما، فهل النطق في حقه شرط أو جزء؟ اختلف العلماء على النحو الآتي: أولا،
شرط أو جزء، يعني شرط أو شطر. نعم.
ذهب جمهور العلماء إلى أن النطق بالشهادتين خارج عن حقيقة الإيمان.
ده جمهورهم على أنه خارج عن حقيقة الإيمان وعليه،
فهو شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليه من التوارث والتناكح والصلاة خلفه،
إذن وليس شرطا في صحة الإيمان، فهو مؤمن صحيح الإيمان وإن لم ينطق مختارا، لكن لإجراء الأحكام لابد ينطق. نعم.
والدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك، لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي، فلابد له من علامة ظاهرة تدل عليه، وبناء على ذلك فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا عذر، لا لعذر منعه ولا لرفض منه، بل اتفق له ذلك، فهو مؤمن عند الله تعالى غير مؤمن في الأحكام الدنيوية.
عجيب. يعني عشان نزوجك لا بد تكون تطبق بشهادتين، عشان نصلي عليك لا بد تكون تطبق بشهادتين. طيب إذا ما نطق مش هنصلي عليه، يعني كافر؟ لا، ده مؤمن بس مش هنصلي عليه، مؤمن ومش هنرثه. عجيب عجيب، مؤمن ولا نصلي عليه، واكيد يدخل الجنة. ايوه يدخل الجنة،
لا يدخل جنة الناس المؤمنة ويدخل جنة، يبقى يدخل جنة ولا نرثه، يدخل جنة ولا نصلى عليه، يدخل جنة ولا ندفنه في مقابر المسلمين. الأوصاف دي جايبينها منين؟ يعني الفصل بين الإيمان عند الله وبين الإسلام عند الناس والإيمان عند الناس، من أين هذا نأتي؟ لكن نعم المنافق أجرينا أحكام الإسلام عليه وإن كان كافرا عند الله، ليه؟ لأن أتى بالظاهر الحكم له به، هذا هو الإسلام، ولكن هو عند الله كافر لأنه مكذب بقلبه، هذا مكذب بقلبه. ولأننا نحكم بمقتضى الظاهر وما عند الله عز وجل، فالله يتولى عباده. فالمؤمن لن يترك أن نطق بالشهادتين أبدا، ما يتصور مؤمن لا ينطق بالشهادتين، يعني ما يصلي ولا إيه هذا؟ نعم.
أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق كالإشارة فهو مؤمن في الدنيا والآخرة.
طيب تمام، يعني إذا كان لا ينطق خلاص، إذا كان نفسه لا يتكلم أبكم، فهذا يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا. نعم.
ومن أقر
يعني عند الله وعند الناس.
ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الدنيا عند أهل السنة غير مؤمن عند الله تعالى.
نعم.
ويحكم بكونه مؤمنا في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة كسجود لصنم وإلا جرت عليه أحكام الكفر. القول الثاني قالوا ذهب بعض العلماء إلى أنه شرط في صحة الإيمان، فمن لم يقر بلسانه في إيمانه.
القولان لمن جعل القول إيه شرطا، إنما القول الثاني لمن جعل القول إيه شطرا، ولهذا قال والقول فيه الخلف. نعم.
ذهب بعض العلماء إلى أنه شرط في صحة الإيمان فمن لم يقر بلسانه فإيمانه غير صحيح. ثالثا ذهب الإمام أبو
طيب حنيفة. يلزمكم إدخال القول في مسمى الإيمان.
ثالثا ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الأشاعرة إلى أن الإقرار بالشهادتين ليس شرطا بل هو جزء من الإيمان، فيكون الإيمان تصديقا وإقرارا، فمن صدق بقلبه ولم يتفق له في عموره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا لا عند الناس ولا عند الله تعالى.
نعم.
وكل من القولين الأخيرين ضعيف، والراجح هو القول الأول لورود الأدلة على ذلك. قال تعالى أولئك
هو بيرجح يعني لا القول الأخير لأنه بيعتبر القول داخل في المهية وهم بيرفضوا دخول القول في المهية. أبو حنيفة أدخل القول في المهية لكنهم لا يدخلون، يبقى ده علة ضعف. طب واللي قبله يعني هو شرط في صحة الإيمان، لأن لو اعتبرنا القول هذا أدخلنا القول في المسمى، يبقى القول الأول الراجح له إيه؟ أنه نجمع بين عدم اعتباره في المسمى وبالتالي يكون الإيمان قائم على التصديق فقط، وماذا؟ وعدم القول بالكفر إذا لم ينطق، بل فقط الذي سنسقطه هو جريان الأحكام، أحكام الإسلام عليه في الظاهر. ده محل مذهب الأشاعرة المرجئة في مسألة الإيمان فيما يتعلق بماهيته. وانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، المرجئة تتطور، ولهذا أذكر لما جئنا نقول أن القول بين الأعمال الصالحة الشخص كما قال العلماء يعني كما قال السلف، فالبعض جاب نقولات لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وكذا أن القول ده مش معروف من قول المرجئة، لأن شيخ الإسلام لما سبر أو قال المرجئة لم يذكر قولا بأنه شرط كمان، وهذه سقطة وغفلة. وذلك لماذا؟ لأن هذا القول حدث بعد شيخ الإسلام، والأشاعرة أوجدوا هذا القول ونصوا عليه وعللوه أن أعمال الصرح شرط كمان، وجعلوا الإيمان هو تضيق، والأشاعرة من فرق هؤلاء، والأشاعرة أنفسهم تطوروا. فالتصريح بأن الأعمال الصالحة شرط كمال ارجع إلى كتب الأشاعرة المرجئة تجده، لكن لا تنكر، بل عندنا اليوم أضفنا بعد الأشاعرة المرجئة الملفقة اللي هما بقى أدعياء السلفية الذين يقولون بأن من قول وعمل، وبهذا خالفوا المرجئة في التعبير وقالوا بنجاة تارك العمل، ف فوافقه المرجئة بوجود إيمان بالعمل. ده المرجئة ملفقة، ملفقة أي قالوا بقول أهل السنة قول عمز وانقص، وقالوا بقول المرجئة أن الإيمان يصح بلا بالعمل، يبقى وافقون في هذا. وعليه يكون هؤلاء بطائفة، طائفة معاصرة في الزمان اللي انتم عايشين فيه ده، في زمانكم هذا، دي طائفة لابد تدرسونها للناس حتى لا تخفى، لا تدرس إلى آخر أشعرة. عندك طائفة يرؤوسها ياسر برهامي، يرؤوسها حسن البنا اللي مات، يرؤوسها عادل السيد، يرؤوسها طلعت الزهران على الطراب، يرؤوسها إلى آخره. دي موجودة وفي الشام وفي بعض اليمن، وهذا يكثر جدا. كل ما لم يدرس مسألة الإيمان من كتب السلف وقلد فيها بينقل هذه عبارة ابن حجر أدت إلى تبني هذه المسألة لما قال في أول كتاب الإيمان: والفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج وكذا أن الأعمال عند أهل السنة والجماعة شرط كمال، وعند الخوارج شرط صح. انتشرت العبارة بقى، انتشرت العبارة وتبنيت، هذه موجودة. وهذا قول المرجئة، ولا يشفع لك أن تقول ما قول عمل، لأن العمل عندك، انتبهوا بارك الله فيكم، أوجه المشابهة القوية بين المرجئة الملفقة وبين الأشعرة المرجئة. واحد، أن الأعمال شرط كمال وليست ركنا، وده مسألة خطيرة. العمل ليس عندهم بركن، العمل عندهم شرط كمال. اثنان، نجاة تارك العمل. ثلاثة، عدم التلازم بين الظاهر والباطن، فتصوروا إيمانا في القلب يكون ضعيفا لا تتحرك معه جارحة. الخلاف مع هؤلاء حقيقي أو صوري؟ ندع شيخ الإسلام يجيب. شيخ الإسلام يقف مع المرجئ الوقفة هذه ويقول: العمل الذي توجبونه، لأنه طبعا بيوجب العمل، لكن وجوب العمل وجوب مستقل خارج عن ماهية الإيمان، ده مستقل مثل ما ذكرنا الآن في القول عنده شرط. ومع ذلك بعضهم زي اللقاني وجماعة يرى أنه شرط في صحة الإيمان. طيب، شرط في صحة الإيمان على ما لم تدخله في المسمى الإيمان؟ لا، ده شرط مستقل يكفر إذا لم ينطق، لكنه لا يدخل القول في ماذا؟ يبقى شرط وخارج عن ما هي، وإن كان يكفر به، وجماهير الأشاعرة على أنه شرط ولكن لا يكفر بتركه إلا إذا عرض عليه فعاند. طيب، شيخ الإسلام قال لهم: العمل الذي أخرجتموه أنتم هذا عن المسمى، تقولون هذا ماذا؟ ثمرة أو لازم. يقول: لو أنكم اعتقدتم أنه إذا وجد الإيمان في القلب حتما ولا بد يوجد عمل، إذا اعتقدتم هذا فسواء قلتم بأن هذا العمل جزء أو ثمرة وكذا فهذا اختلاف اللفظ. لفظي ولفظي غير صوري. تابعوا يا اخواني، لان الذي يقول بالتلازم لكن لا يدخل العمل في المسمى ليس الخلاف مع لفظي صوري، الخلاف حقيقي، لانه مخالف للسلف ومخالف للكتاب ومخالف للسنة في دخول العمل في مسمى الايمان. لكن ماذا يعني ابن تيمية لما قال لفظي؟ يعني أنه اختلاف متعلق بالألفاظ، سياق اللفظ نفسه. هو الإيمان قول عمل ولا الإيمان قول بلا عمل؟ ده لفظي يعني متعلق بالألفاظ. يبقى في الاعتقاد هما قالوا بالتلازم، اللفظ قالوا هو ليس من الإيمان بل هو خارج عملية الإيمان، ثمرة أو لازم أو أول أخير وليس يطلق من مسمى. هذا معنى كلمة اختلاف لفظي. إنما لما لا نعتبر اختلاف مبدعا ولا شيء بنقول اختلاف إيه؟ صوري. يبقى في فرق بين اختلاف الصوري يعني ليس حقيقيا، واللفظي يعني متعلق بالألفاظ، زي ما نقول بدع الألفاظ بدع كذا. كما أنه برضو لم يفهم البعض من سياق شيخ الإسلام مثل هذا، فهذه من بدع الألفاظ وكذا، فهون المسألة وجعل الخلاف مع مرجئة الفقهاء من الخلاف الذي لا يبدع فيه ماذا قائله، وبناء عليه علل عدم تبديع العلماء لأبي حنيفة، وبناء عليه يبقى كل من سلك مسلك أبي حنيفة لا يبدع، لأنه لم يفهم المراد من شيخ الإسلام. أبو حنيفة لم يبدع لأن حجة لم تقم عليه، وليس لأن قوله بدعة، بل إن ابن تيمية يقول بل اشتد نكير السلف عليهم وبدعوهم لكنهم ليسوا بكفار لم يكفروا أحد من السلف. يبقى نفى التكفير ولم ينفي التبديع والتضليل، إنما القول الذي عليه مرجئة الفقهاء بدعة منكرة اشتد نكير السلف عليهم فيها. هات كلام شيخ الإسلام، هذا اشتد النكير. فإذا حينما يقول شيخ الإسلام فهذا خلاف لفظي يعني متعلق باللفظ متعلق بالسياق، أنت تقول لمن قول عمل وهو يقول الإيمان إيه؟ قول وتصديق، قول واعتقاد، لكن هو يلتزم. إن التزم التلازم بالظاهر والباطن، يعني إذا وجد الإيمان في القلب فحتما ولا بد يقابله إيمان في الظاهر، هذا لن يكون الخلاف بيننا وبينه ماذا متعلق بمسألة كفر الرجل إذا لم يأتي بالعمل. لكن إذا اعتقد أنه يوجد إيمان في القلب ولا يوجد عمل ظاهر فذاك الخلاف الحقيقي. انتبهوا، يبقى كل من اعتقد أنه يوجد إيمان في القلب ولا يوجد ما يقابله في الظاهر هذا الخلاف معه حقيقي أو صوري؟ ها ايه حقيقي ليه؟ ها لأنه يعتقد وجود إيمان بلا ركنه وهو العمل، لابد من أصل هذا الركن، لازم أتحقق هذا الركن. مثل تقول في المحبة في أعمال قلبية لازم أصلها، لابد من أصلها حتى يثبت لك الإيمان، ومن الإخلاص ومن التصديق ومن الخوف ومن الرجاء ومن لابد من أصل هذه الأعمال، كذلك لابد من أصل عملي الجارح. يبقى ده خلاف حقيقي، وده عين قول مين؟ برهامي، وده عين قول عادل السيد، وده عين قول حسن بنا، وده عين قول كثير ممن ينتسب إلى منهج السلف. والسبب تقليد ألفاظ، تقليد عبارات للبعض، ولم يأخذ هذه النقطة وهذا المعتقد من دواوين السلف المعتمدة على يد أئمة السلف حينما عبروا لا يجزئ لا يصح لا يقبل. ونقل الإجماع على هذا لا بد من العمل، فهو ركن في الإيمان، هو ركن في الإيمان. يبقى هؤلاء إن اعتقدوا وجود إيمان ووجود عمل ده خلاف حقيقي، لأنهم يقولون على الكافر مؤمن. أما إذا اعتقدوا لابد من التلازم من الظاهر والباطن لكن لم يجعلوا هذا الظاهر والعمل داخلا في الماهية وجزءا منه بل هو ثمرة، هذا وإن كان بدعة ضلالة، ده وإن كان ضلالة إلا أن هذا متعلق بالإيه؟ بالألفاظ. نعم. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما،
الإيمان الواجب هو أصل الإيمان يعني، نعم،
سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي.
دي جملة معترضة لسه يجي الجواب. فهذا الإرجاء اللفظي
كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف.
أحد
ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل من شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا.
نعم، يعني لو حذفنا أحمد فهذا نزاع لفظ، اقرأ عبارة دون فهذا نزاع لفظ.
قال ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه كان مخطئا خطأ بينا، فهذه بدعة
خطأ الإرجاء. من كل خطأ مش ضلال. ها وهذا
وهذه بدعة الإرجاء،
بدعة الإرجاء ها
التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها.
أعظم السلف يبقى لا يمكن يعود على خلاف صوري، يبقى المراد فهذا ها نزاع اللفظي، يبقى ايه متعلق بالسياق متعلق بصياغة الألفاظ وليس نزاع لفظي، يعني أنه ليس بحقيقي يعني صوري. لا غلط، لو كان صوريا ما كانت هذه البدعة التي أغلظ السلف في النكيرة ايه وبناء عليه انسحب ماذا القول مع المخالف، فقالوا المسألة دي مسألة خلافية بين السلف ولا تبديع فيها، لا فيها تبديع وفيها تضليل بس بعد إقامة حجج، لأن الاشتباه فيها صراحة يوجد اشتباه بسبب إيه؟ بسبب الخوض فيها بدون ألفاظ السلف، تطويع بعض العبارات لاعتقاد سابق، هذا هو. ولهذا من كان على السنة لكن عنده هذه المسألة ما بلغته حجة فيها يصبر عليه ويعلم، أما إذا بلغت حجة وقامت حجة عليه وبين له كلام السلف هذا ثم صرع نمو عليه مبتدع ضال ولا كرامة، لأن السلف أغلظوا القول فيه. نعم
كلام الأشعار شفنا في الشرطية.
لا خلاص، نعم في عبارة لو تجيبها للشيخ الإسلام فإن من بدع الألفاظ، لأن أيضا عبارة استدلوا بها عليه على أن هذه مسألة لفظية يهون في شأنها، يهون في شأنها موجودة. اقرأ ها.
قال شيخ الإسلام،
هات العبارة دي يا أحمد،
لهذا لم يكفر أحد من السلف أحد من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد.
بس كلمة خطيرة أوي، كلمة خطيرة جدا في الفهم، صح يا زغبي؟ هقول ايه في هذه من بدع ايه ها قول كده اقرا تاني.
جعلوها من بدع الاقوال والافعال لا
من بدع الاقوال والافعال لا من بدع
العقائد.
بس يبقى بتبدعوا ليه بقى؟ يبقى مفيش تبديع فيه للعبارة التانية. يبقى العبارة الاولى عندك العبارتين دول احفظهم، العبارة الاولى فهذا نزاع ايه لفظ. عرفنا يا اخواني ما معنى نزاع لفظ الاول قبل ما ننتقل العبارة دي، يعني ايه يا محمود يا جمل نزاع لفظ؟ يعني ايه؟ يعني خلاف لفظ السلف ولا خلاف صوري ولا خلاف لا يبدع قائله؟ تمام، يبقى خلاف لفظ بخلاف خلاف صوري، خلاف صوري. صوري يعني ايه؟ يعني خلاف السائخ. لفظي يعني لم يعبروا تعبير السلف في اللفظ فننكر عليه، لان العمل داخل في المسمى ننكر عليه، لكن ده باب اختلاف لفظ. نفس الفهم هنا قال ايه؟ فهذه من بدع اولها.
قال بل جعلوا هذه من بدع الاقوال والافعال.
قبلها
قال لهذا لم يكفر احد من السلف احد من مرجئة الفقهاء بل جعلوا.
انتبه، مرجئة الفقهاء الاول، مرجئة الفقهاء اللي هم ايه في العبارة الاولى اللي هم ايه يا احمد؟ اغلظ ايه السلف واشتد نكيرهم ايه
عليه
وبدعوهم وضللوه. انتبه، دول مرجئة الفقهاء مش إرجاء العلماء، مش إرجاء أهل السنة كما عند رسلان. المرجئة قسمان، مرجئة أهل السنة ومرجئة أهل الضلال. رسلان بيرى كفر ترك العمل لكن متورط، لأنه بيقلب بينقل عبارة وخلاص، هو فعلا يرى مش زي حسن البنا ولا زي طلع زهران ولا زي عدل سي، بيرى كفر ترك إيه العمل. لكن اولا مفهوم العمل عند رسلان ايه؟ لو قال لا اله الا الله ثم عاد يقولها فقد عمل، يبقى حد العمل هو قول المرجئة، من قال فقد عمل. طيب رسلان يرى ان الارجاء قسمان، ارجاء اهل السنة وارجاء اهل البدعة، ارجاء الضلال. هات يا احمد. ارجاء اهل السنة اللي بيدخل فيه ايه؟ ارجاء الفقهاء. والسنة ما لا اسم له الا السنة، والسنة لا علاقة لها بالارجاء ولا علاقة لها بالتصوف. لا يقال صفة اهل السنة ولا يقال مرجاء اهل السنة، حتى ولو قال بهذا ابن تيمية رحمة الله عليه لم يقل صوفية اهل السنة ابدا. ايه تعتقد هذا ابدا؟ الصوفية المذهب الباطل منذ ان وجد لفظا وحقيقة. يعني يمكن الشيعة تطلق عليه شيعة الرجل يعني اتباع، والله ذكره في القرآن، وان من شيعته لإبراهيم. انما الصوفية دي ملهاش اشتقاق خالص، صوى الضلال. هي مولودة اصلا ضل، مولودة من منذ ان ولدت كده. ولهذا هم اليوم محتارون في ماذا؟ في اشتقاقها من الصوف او من الصفة او من الصفة او من صوفيا او من ايه بالضبط. انما اهل السنة الزهاد لا يقال متصوف، ولهذا بحثوا كده هل في احد من السنة قال انا من متصوف اهل السنة وهم المقررين. فالتصوف منذ ان وجد. كذلك الارجاء، الارجاء منذ اول الضلالة، ما في مرجاء اهل السنة ابدا ابدا. لكن اختلط على رسلان كونها بعض هؤلاء لم يخرجوا من السنة كالإمام أبي حنيفة، فعشان يبرر لأبي حنيفة قال إيه مرجئة إيه أهل السنة. لا، الإرجاء إرجاء، لكن وقع بعض أهل السنة في هذا الإرجاء والقول بهذا، وعليه فلا نتابعهم في ذلك ولا نجعل الإرجاء منسوبا للسنة لاعتذار عن ذلك، بل نقول أهل السنة وافقوا المرجئة في هذا ووقعوا في هذا الإرجاء اشتال منهم ولم تقم حجة. وعليه نفصل بين ما لم تقم حجة عليه وبين من قامت حجة. ليست الحصانة في أن تقول ما قال أبو حنيفة، الحصانة أنك لا يبلغك الحق في هذه المسألة وأنت على السنة وتنشدها. ها قال رسلان.
قال رسلان في كتاب ضوابط التبديع في الصفحة 99 بعد 100 قال وثانيهما الإرجاء الذي ليس بضلال ولا يكون صاحبه
ما تجيب الأول.
هو ذكر كلام اللكنوي كلام طويل.
أي طيب ثم.
ثم قال وثانيهما الإرجاء الذي ليس بضلال ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجا.
نعم.
ولهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان، مرجئة الضلالة ومرجئة أيوه. أهل السنة.
ما شاء الله ما شاء الله يا سلفيون، ما شاء الله ما شاء الله. أعد الكلام الثاني.
قال الإرجاء الذي ليس بضلال ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجا، ولهذا تمام. ذكروا أن المرجئة فرقتان، مرجئة الضلالة ومرجئة أهل السنة.
يا الله، مرجئة الضلالة. طب التفسير ها؟
وأبو حنيفة وتلاميذته وشيوخه وغيرهم من الرواة الأثبات إنما عدوا من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة الضلالة.
ما شاء الله ما شاء الله. أهل السنة قسمان،
المرجئة
المرجئة قسم مرجئة أهل السنة. يعني أهل السنة مرجئة، فيهم مرجئة ولا إشكال أبدا، هذه مرجئة. هؤلاء مرجئة ماذا؟ أهل السنة، مرجئة أهل السنة. السنة ما تعرف الإرجاء أبدا. ما السنة ما لا اسم له للسنة كما قال مالك رحمه الله تعالى، وفي موضع آخر قال الإرجاء المحمود والإرجاء المذموم، نفس المسألة يفسر بهذا، بس هذا كمان يعود على الإرجاء ذاته كمان وليس على الأعيان الذين وقع. الله المستعان. طيب اللفظة هذه يا محمد قال هذه من بدع ها؟
قال بل جعل هذه من بدع الأقوال والأفعال،
من بدع الأقوال والأفعال ها؟
لا من بدع العقائد.
طب كيف نفسر هذه يا أخوان؟ ما تفسيرها؟ يعني هذه ضلالة ولا ما هي بضلالة؟ دي مش من بدع الاعتقادات، دي بدع أقوال وأفعال، هذه يعني ضلالة ولا ما هي بضلالة؟ ضلالة. وجه ذلك نعم أما هو بس يقول هذه ما بالاعتقادات، دي مش راجع العقيدة يعني. ليه يا كل بدعة اعتقدتكم مكفرة؟ طيب ها يا عبد اللطيف، تمام. البدعة أقسام، كمان الإيمان قول واعتقاد وعمل وكذا، تعود البدعة إلى قول، وتعود البدعة إلى اعتقاد، وتعود البدعة إلى أعمال. البدعة أقسام أصلا، ليست قسم واحدة. هو البدعة لابد أن تكون في اعتقاد بس؟ لا، هذه ليست رجعة إلى بدعة اعتقاد، رجعة إلى بدعة ماذا؟ أقوال وأعمال. بدعة ضلال بس متعلقة بماذا؟ ليس متعلقة بالاعتقاد، إنما ليست، لا تفهم منها إيه، ليست بدعا في باب العقيدة، لا، اعتقاد نوع البدع. مثل ما تقول في بدعة في عقيدة، في بدعة في عبادة، في بدعة في معاملة، في بدعة في زي تلبس وتخص نفسك به وتدعو الناس إليه، في بدعة في مأكل، في مشرب، كذا، بدعة أقسام. ولهذا مما عجبت أيضا من بعض السلفيين أيضا في هذا الباب، أن يقول ولا يبدع الرجل إلا بالأمر الكلي، أما الأمور الجزئية فلا يبدع بها، إنما تكون بدعة في الأمر الكلي. فهم من هذا؟ قال لك شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أيضا، هات عبارة شيخ الإسلام في البدعة المستفيضة في الأمر الكلي وكذا. وظن أن البدع تحصر في الأمور الكلية ليست في الأمور الجزئية، فما يكون الرجل مبتدع من الأمر جزئي. يعني لو أنا مثلا واحد أذن الآن في الأذان قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأقمنا الحج عليه، يبدع ولا ما يبدع؟ يبدع، بس ما يبقى أمر الكلية. هذه كيف يبدع؟ ده أمر جزئي. وإذا سبح تسبيحا معينا عقب الصلاة على وجه محدث وأقمت الحج عليه يبدع؟ أمال كيف إن احنا نحصر البدع في الأمر الكلي؟ لكن البدعة التي يصبح أصحابها فرقة اللي هي في الأمور الكلية وكذا، الطوائف يعني، الفرق، إنما فيش بدعة التسييد في الأذان، ما فيش فرقة التسييد في الأذان، ولا في فرقة التواشيح قبل الأذان، ولا في فرقة مثلا صيام يوم معين، ولا في فرقة الاحتفال بالمولد النبوي، ولا في فرقة الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان، ولا في فرقة مثلا قراءة القرآن قبل الجمعة. دي في أمور كلية اللي بقى تكون فرقة، لكن يكون الرجل مبتدعا بالإحداث في الدين. والنبي قال في حديث العراض بن سريع عند بعض أصحاب السنن وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، عقيدة، قول، فعل، كل جزئي، لكن البدعة تختلف والضلالات تختلف. يبقى انت بقى العبارة الثانية بتاعت شيخ الإسلام اللي هي ايه؟ اللي هي يا أحمد من بدع قوله فعل، لا من بدع الاعتقادات، فظنوا أنها ليست في العقيدة، وبالتالي رتبوا عليها ماذا؟ عدم الإنكار على القول بمرجئة الفقهاء، لأنه ما في خلاف في العقيدة، ومن هنا الاعتذار الثاني لأبي حنيفة. فصاروا يعتذرون لأبي حنيفة بما يورطون أهل السنة في هذا، لأن كل من سيقول بقول أبي حنيفة حتى ولو قامت الحج عليه لا يبدع. وإنما الإعذار لأبي حنيفة العالم عالم السنة إنما كان كسائر السلف الذين وافقوا أهل بدع في مقالات ولم تبلغهم الحجج. أبو حنيفة وابن حجر، ابن حجر هو النووي، النووي هو وهكذا، وليس لأن ذات البدعة ليست ضلالة. تفرق في فرق بين أبي حنيفة وبين قول أبي حنيفة. وبالتالي لو اعتذرت لأبي حنيفة لأنه وقع في لم يقع في اللي قال ليس بدعا، ستعتذر لكل واحد يقع في هذا لأنه ليس بدعا. ففي فرق، زي ما بتعتذر ابن حجر وبين ما وقع فيه ابن حجر، تعتذر للنووي وبين ما وقع فيه النووي. نعم. الثالثة، العبارة الثالثة، ها
البدعة
في الكلية.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة.
ده الأمر المشتهر ألا كبدعة الخوارج وكذا، ده البدعة التي يصبح الرجل فمن أهل الأهواء هو من أتى بهذه الأشياء. ألا يعني اللي بيقول شهادة من سيدنا محمد أو لا خوارج ولا كذا ولا كذا لا يكون مبتدع. دائما كلمة السر في عبارات شيخ الإسلام. شوف هناك اللي لما قال نزاع لفظي مش صوري، وفي العبارة اللي انت قرأتها يا مرسي بدع أقوال فهنا بدع اعتقادات بدع أقوال وأعمال، وطبعا كل بدع ضلال. هنا كلمة السر فين؟ كلمة السر هنا فين؟
التي يكون بها الرجل من أهل الأهواء.
من أهل الأهواء، مش البدعة التي يصبح بها الرجل مبتدعا يا محفوظ، إنما البدعة التي يصبح الرجل فيها منين؟ من أهل الأهواء، يعني يبقى خارجي ولا مرجئي ولا قدري ولا كذا ولا كذا. من أهل الأهواء منتمي إلى الطائفة وكذا. ليست البدعة التي يصبح بها الرجل مبتدعا، وإلا مبتدعا في كل محل. ولهذا شيخ الإسلام نفسه عشرات المواضع يبدع بالأمر الجزم، الجهر بالنية، بدع كثير موجودة للشيخ الإسلام يبدع فيها بالأمور الجزئية. يبقى في فرق بين بدعة يكون بها الرجل مبتدعا، وبدعة يكون الرجل فيها من أهل الفرق من أهل الأهواء. هذه عبارات بحنا نذكرها لإخوان بارك الله فيكم، لأن مثل هذه تخيل على البعض فيدرسها فتصبح معتقدا وتصبح منتسبة إلى السلف الصالح، ومن هنا يتم الاختراق للمنهج شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهكذا. نعم.
عبارة السابقة شيخنا لها تتمة شيخ الإسلام.
أيوة تتمة.
قال: ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحد من مرجاة الفقهاء، بل جعل هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب.
انتبه بقى، هذا أحسنت يا أحمد، تتمة. خلي بالك دي موضع بقى للنزاع اللفظي في موضوع تاني عبد اللطيف يفهمه. إراد تاني. قال فإن معظم، ها
قال لكن الله، قال فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق.
استنى، فإن كثيرا منها ايه؟ النزاع اللفظ. خلي بالك النزاع اللفظي اللي هو الصوري اللي هو لا يضلل ولا يبدع، نشوف كده. قال
لكن اللفظ المطابق،
لكن اللفظ المطابق
الكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم.
تمام.
وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.
الله أكبر. عرفتم يبقى ليس سوريا سعنا، لا، لكنه متعلق بماذا؟ بالألفاظ اللي هي التعبيرات السلفية، زي ما احنا وقفنا الصباح مع مسألة كل شيء ليك إلى وجهه، كيف التفسير بالوجه بالذات، وإن كان من يعبر يريد إثبات الوجه، وقلنا بأن هذا لا يتسامح فيه، إنما يكون في إثبات الوجه الذي من لازمه الذات، وليس تفسير الوجه بالإيه؟ بالذات مع اعتقاد الوجه. نعم.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا حديث صحيح رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالقلوب هي محل النظر والعمل، أما الصور والأموال فلا قيمة لها إن لم يستعملها.
طيب. والعمل يا مهدي هي محل النظر والعمل، ولا وهي ولا والعمل والعمل ولا والعمل
هي محل النظر والعمل
والعمل هي محل النظر والعمل
والقلوب والأعمال محل العمل معطوف محل النظر ومحل العمل.
فالقلوب يا محل نظري والعمل لي. ها طب لو انا عطفت القلوب محل النظر والعمل يعني ايه؟ محل النظر اه. طب والعمل
عمل قلوب مثلا
يعني ايه محل العمل؟ اللي هي القلوب محل عمل جوارح. فالقلوب هي محل النظر والعمل. اما الصور والاموال فلا قيمة لها ان لم يستعن بها على طاعة الله. لكن محل نظر النظر القلوب اذا استقامت على محبة الله والاخلاص له وخوفي ورجائي وصلحت الاعمال وصارت خالصة لله. الاعمال منفصلة عن القلوب وفقة للسنة دي هي الأفعال التي تنفع صاحبها صلاح القلب وصلاح العمل. نعم. والعمل ها
بس الكلام ناقص هنا.
نعم. فهو الظاهر الرافع أن محل النظر القلوب والعمل لا هذا المطابق للنص ولكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم. بس هذا إلقاء يعني أسلوب إلقاء مو بكتابة. فالقلوب يمحل النظر والعمل يعني عطف هذا على القلوب وليس على محل النظر إنما هذا معطوف على القلوب. أي القلوب والعمل محل النظر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى محل النظر إيه؟ القلوب والعمل. نعم.
أما الصور والأموال فلا قيمة لها إن لم يستعن بها على طاعة الله. لكن محل النظر القلوب إذا استقامت على محبة الله والإخلاص له وخوفه ورجائه وصلحت الأعمال وصارت خالصة لله موافقة للسنة. هذه الأفعال التي تنفع صاحبها صلاح القلوب وصلاح العمل.
قول الشيخ وأما الصور والأموال فلا قيمة لها إن لم يستعن بها على طاعة الله. هي لها قيمة إذا كانت على طاعة الله وعلى الاتباع. إنما لا قيمة لها إذا لم تكن قائمة على الاتباع. يبقى الصور والأموال هذه لا قيمة لها إن لم تكن قائمة على الاتباع. إن لم يرد بها وجه الله سبحانه وتعالى. إن لم يستعن بها على طاعة الله عز وجل. مالك هذا قيمته إيه؟ مالك هذا بين محرم ومباح ومتعبد به إما على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب. محرم إن استعملت في محرم وكسبت من محرم. مباح إن استعملت في مباح وكسبت من مباح هذا مباح. طيب متعبد به إن أنفقته في مشروع عمل المشروع إما على وجه الاستحباب بالصدقة أو على وجه الوجوب إذا كان في زكاة إذا كان في نفقة تجب عليك إذا كان إذا كان. نعم. إنما صورتك شكلك بدنك قوتك أنت بطل كمال أجسام إيه استفدنا منك إذا لم تستعن بهذا على طاعة الله واهتممت ببدنك وجعلت هذا مستعين به على طاعة الله فيتحول من مباح إلى مستحب فلا قيمة له عادي. لكن ممكن تدخل به في باب العجب وباب المسابقات والمقامرات المحرمة فيكون هذا محرما. نعم.
سئل رحمه الله ما معنى لا ينظر. أجاب رحمه الله معنى لا ينظر المقصود نفي النظر الذي له القيمة. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لغضبه عليهم. وهو سبحانه لا يخفى عليه خافية يرى كل شيء جل وعلا. لكن المقصود نظر الرضا نظر المحبة.
الحقيقة هذا استشكال جيد. الطالب اللي سأل هذا استشكاله جيد. ما سأل ولكن ينظر فهذا في إثبات الرؤية واضح. لكن سأل في لا ينظر فهل تخفى عليه خفية بحيث لا ينظر؟ ها لا ينظر فلا يكون مرئيا لله. وهل في شيء ما يكون مرئي لله؟ هتقول كل شيء مرئي. طب إذا ما معنى لا ينظر؟ هذا استدراك طيب. هذا استشكال طيب. استشكال طيب يدل على فهم المستشكل. ما سأل ولكن ينظر إنما سأل لا ينظر لأن لا ينظر هل هي يقتضي هذا ان في اشياء ما يراها الله ما ينظر اليها؟ فيكون فاجاب الشيخ جواب الراسخ ايضا. فالنفي هنا ليس عائدا الى النظر انه لا ينظر بمعنى انه لا يراها، وانما لا ينظر نظر محبه، نظر رضا، فيؤخذ منه ذم الفعل، ذم الشيء. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى هنا إيه؟ نظر معين. يبقى هنا لا ينظر نظر رضا، نظرا له قيمة كما يقول الشيخ، نظر رحمة، نظر رضا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله.
نعم. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا، يعني لا يرون الله. دي ما هو مشكلة، لأن النفي هنا من المخلوق، النفي هنا من المخلوق، فده ما فيش إشكالية، المخلوق يرى ولا يرى، أما الله يرى ولا تخفى عليه خافية، كل شيء يراه الله عز وجل. فالإشكالية في نفي النظر، هل نفي النظر يعود إلى نفي الرؤية في أصلها، وأنه تخفى على الله أشياء ما يراها؟ فإنه يكون النفي هنا من باب وعيد، وهو ومعناه لا ينظر نظر إيه؟ رضا، فيحرم من رضا الرب سبحانه وتعالى. نعم. طب واحد يقول لك تم هذا تأويل ليه؟ هو احنا بننفي النظر؟ احنا ما ننفي النظر، احنا بننفي نظر الرحم، نظر الرضا، مش مطلق النظر، ليس مطلق النظر. نعم.
قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. علق سماحة الشيخ ابن باز.
يعني طب أصحابي، استدل بهذا الحديث الروافض في دخول بعض الأصحاب تحت الوعيد، وأنهم يدخلون النار، وأنهم كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، و إلى آخره. ونقول الصحبة تطلق يراد بها المعنى اللغوي، وتطلق يراد بها المعنى الخاص، وهم أصحاب النبي الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه، وزكاهم النبي في سنته. إنما الصحبة اللغوية قد يصاحب منافقون، ولهذا النبي قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل ماذا؟ أصحابه. نعم. وجاء في الرواية أصي حابي. نعم.
علق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: وفي لفظ آخر: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، ولهذا يمنعون من الحوض لأنهم ارتدوا، فالذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه هؤلاء يمنعون من الحوض، أما من مات على إيمانه فإنه يرد الحوض. اللهم صل على محمد، الله أكبر.
نعم.
قال المؤلف
ومش بيكتب الآن الشيخ بيعلق، يعني فنهرد حوض، اللهم صل على محمد، الله أكبر، الله أكبر كده، يعني ماذا؟ يعني موضع مؤثر بالنسبة له، وليه محلها يعني الله أكبر، اللهم صل على محمد. يبقى هذا التأويل من الشيخ، والرواية هذه هي رواية من اعتمد على أن العصاة الذين هم الإسلام حتى ولقعوا بدعة لا يصرفون صرفا نهائيا. الصرف النهائي في الردة الكفرية، ويدل على ذلك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، لم يزالوا مرتدين، فخصاب الردة الاعتقادية. وأيضا باللفظ الآخر: فأقول سحقا سحقا. قالوا: فالنبي ما يقول في عصاة المحدين سحقا سحقا، والنبي أشفق الناس به، ما يقول فسحقا سحقا، لكن عندنا نصوص ثبتت في أن بعض العصاة يزاد، لهذا لابد أن نعم من فوق المرتدين، ونقول الردة تطلق ويرد بها، ويراد بها الردة عن الإسلام، وتطلق ويراد بها الردة عن الطاعة. أما من ارتد عن الإسلام ف فيكون ماذا؟ يكون ذوده مطلقا. وأما المرتد عن الطاعة فيكون ذوده مؤقتا. هذا قول. والقول الثاني يزاد وإن كان من أهل الجنة وكون ده حرمان خاص. الأقوال هذه لأهل السنة، ولذا ذكر النووي أن أهل السنة لهم في هذه أقوال ولا يحصل بها تبديع، إنما هذا من الاجتهاد بين السلف. هل يزاد مطلقا لأصحاب البدع وكذا وكذا؟ ده قول، وبعض أصحاب المعاصي. أو يبقى الذود ذود مؤقت نتيجة هذه البدع والمعاصي، ثم يشرب بما عنده من أصل إيماني وأصل توحيدي وأصل وأصل إلى آخره. لأن النبي لما قال إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فرغته، هذا في المرتدين. وأقول سحقا سحقا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا لأهل الإيمان حتى ولو كان عندهم معاصي، بل النبي صلى الله عليه وسلم اختاب دعوة شفاعة لأمته رحمة بلاء العصاة الذين دخلوا إلى النار. فعلى كل حال الأدلة الحقيقة تحتمل، وكلام الأكثر على أن أصحاب البدع وأصحاب المعاصي يزادون زودا مطلقا، فالمسألة تحتمل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: رأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة، غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟
الغرة بتكون في الجبهة والتحجيل يكون في القوائم. نعم.
ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلما؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الشيخ: الله أكبر الله أكبر.
دي طبعا كانت الله أكبر من شيخنا رحمه الله، كانت غالية جدا تحرك قلبك معها، إعجاب الشيخ بالموضع، يعني هي نفسها تدريس، هي نفسها فائدة ما تحتاج إلى تعليق. الشيخ ما يقول أنا أقول الله أكبر لماذا، لا، الله أكبر الله أكبر، هذا تحريك بالعلم، وهذا لفت انتباه بهذا التعليق. تقول سبحان الله سبحان الله. النبي كان يسبح وكان يكبر، النبي يكبر ويسبح، إذا ما عظم شيئا، إذا ما نزل الله عن نقص كان يكبر ويسبح: الله أكبر، الناس سنن، قلتم والذي نفسي بيدي. فهذا سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعظم الله النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، إذا احتاج إلى تكبير، إذا احتاج إلى تسبيح، إذا احتاج إلى كذا. كذلك الشيخ ليس شيخا أكاديميا كما يقال يعلق على معلومة مجردة، إنما الشيخ يتعبد بالعلم، يحرك القلوب، يلفت الانتباه. الشيخ شيخ خشية، شيخ يربط بين العلم والعمل، ولهذا جزء كبير في إحساس الشيخ في عرض المعلومة، رب معلومة تكون قوية جدا ولا تفاعل معها الشيخ فتضيع قيمتها، إنما حينما يتعامل معها هذا نفسه ماذا؟ دروس. وهذا معنى سمت الشيخ وهدي الشيخ، وكيف كان السلف يطلبون الهدية، ما تعامل مع معلومة مجردة. نعم هذا جائز، هذا لا يجوز، هذا دليله كذا، وهذا شيء طيب لكن ليس بالكامل، هذا ليس بالكامل. صحب بعض السلف المبارك لما كان يقول بما يعني سبق المبارك، فصحبه في السفر يوما، يقول حتى نزلوا في مكان، لو تأتي بالقصة، وقدم العشاء وكذا، وانطفأ السراج، فقام أحد يصلحه يقول: فلما أشعله نظرت إلى ابن مبارك أو الفضيل فوجدته يبكي، فقلت بهذا سبقنا رحمه الله. بهذا سبقا، فهذه لها أثر، لها أثر. الإنسان ما يطلب علم كأنه يطلب في الكلية، وده يحصل على شهادة، وده يحصل على إجازة، وده يحصل على، لا، العلم يحرك به القلوب يا أخواني، العلم مسالك يا أخواني. لا تظن أن هذه صنعة علمية عملية أو صنعة سطحية أو أمر يكون خروجا عن مادة الدرس. إذن لا تفهم، إذن أنت لا تفهم. لقد علم النبي كما في أثر جندب، لقد رباهم على الإيمان قبل القرآن، قبل أن يحفظهم القرآن رباهم على الإيمان أولا، ثم علمهم القرآن فازدادوا به إيمانا. ولذا قالت أم سفيان لولدها إذا كتبت 10 أحاديث أو كذا فانظر إلى موضعها في قلبك. وقيل لأحمد فلان فقال محو رأس العلم، إنما العلم الخشية، إنما العلم ماذا؟ الخشية، هذا هو الرأس. ولهذا يذكر ابن القيم عن ابن تيمية أعاجيب في هذا الأمر، فتكبير الشيخ كان درسا. ولهذا كان الأخوة تكتب مثلا هنا كبر الشيخ، شوف اليوم لما سجل التكبير فرغ التكبير، جزى الله خيرا هذا. نعم، ماذا؟ بينتقدنا في ايه؟ نعم، انا اقول المستعان. نعم، هذا جاهل، هذا جاهل لا تربى على يد علماء ولا شاف علماء. نعم، يعني
قال رحمه،
يقول يعني الرسول ينتقدنا حينما نكبر في بعض المواضع، سبحان الله. شوف هذا مطموس والعياذ بالله، هي يستهزئ. نعم، ولله الحمد يا بي، انا اقول اكبر يقول هو يكمل، يعني ولله الحمد يا بيلي. والله يا اخواني سبحان الله، في زمن عجيب، والله زمن عجيب، والله زمن عجيب، سبحان الله سبحان الله، زمن عجيب. نعم، يقول
قال رحمه الله الله اكبر الله اكبر، يقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، لمن بدل بعدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه علامة أمته، غر محجلون من آثار الوضوء، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستجيبة لدعوته.
ويمكن أن يستدل بكفر تارك الصلاة من الأدلة الموضع في أرض المحشر والموضع في عصاة الموحدين في النار. أما في أرض المحشر فمعرفة هذه الأمة بعلامات الوضوء، فإذا لم يكن له وضوء فكيف يكون من هذه الأمة؟ في فوائد يستأنس بها بقوة. طب وإذا كان أيضا يشفعون بآثار السجود، فإن النار حرم الله عليها أن تأكل مواضع السجود، ولهذا يعرف المؤمنون إخوانهم الذين في النار بمواضع السجود، فإن لم يكن لهم سجود فكيف يعرفون؟ فبموضع الوضوء وعلامته وبموضع السجود وعلامته يتبين أن من لم يكن له وضوء ولا صلاة فليس من هذه الأمة المرحوم. كما أن من الفوائد الدقيقة أيضا تسمية المسلمين بأهل القبلة، فيقال أهل القبلة، أي قبلة؟ ها؟ قبلة الصلاة، إذا لم تكن مصليا فلست منها. أي قبلة أنت؟ أنت من أهل القبلة، فين أنت؟ أنت لا تصلي، أي قبلة أنت من أهلها؟ أي قبلة أنت من أهلها؟ ولهذا الأشعاري قال واختلاف المصلين، اختلاف المصلين، فالصلاة لا يتنازل عنه. نعم،
سئل رحمه الله، سئل عفى الله عنه ورحمه، يا شيخ بعض الناس يقول إن أتباع الإباضية وأتباع الزيدية أفضل بكثير من المنتسبين للمذاهب الأربعة. أجاب رحمه الله الانتساب ليس بالمبدأ، العبرة بالعقيدة، العبرة بقال الله وقال بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والمذاهب الأربعة في أتباعهم الضال وفي أتباعهم المهتدي، لكن المهم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله.
لكن أصحاب المذاهب الأربعة أهل سنة، ولهذا نقول فرق بين أصحاب المذاهب الأربعة وهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبين أتباعهم. فكثير من المنتسبين إلى المذاهب الأربعة كثير من المنتسبين المذاهب الأربعة ليسوا من أهل السنة، ومما يقع به الاغترار كثيرا إذا قيل وبهذا القول قال أصحاب المذاهب الأربعة وكذا وكذا، فيظن أن هذا التعبير يساوي الخلاف بين أهل السنة، لأن هذه مذاهب سنية، وإنما المراد بأنها مذاهب سنية مذاهب الأئمة الأربعة. أما أتبعهم ففيهم الأشعري وفيهم المتروجي وفيهم المرج وفيهم الخارجي وفيهم 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 وفيهم، ولهذا فرق بين أصحاب المذاهب الأربعة وبين أتباع المذاهب الأربعة حتى في الفقه نفسه في الأحكام. فقد يكون الإمام القول وفي المذهب قول يخالف هذا القول. فلا بد من التفطن لهذا. وذكر هذا غير واحد من أهل العلم، ذكر هذا شيخ الإسلام وذكر غير واحد، إلى أن كثيرا من أتباع هذه المذاهب الأربعة ليسوا من أهل السنة. ومن هنا لما جاء من يصنف في جواز العزل وجواز الخروج وكذا، ها بيضوا الصفحات يا أخوان، أنهم أتوا فلان الشافعي يقول، فلان الحنفي يقول، فلان المالكي يقول، فلان الحنبلي يقول، فظن الناس أن الخلاف في هذه المسائل واقع بين أهل السنة والجماعة، وليس الأمر كذلك. بل هؤلاء وإن كانوا شافعية في الفروع إلا أنهم أشاعرة في الأصول، إلا أنهم ماترودية في الأصول. ففرق بين هذا وذاك، فتنبه بارك الله فيكم من هذا الأمر. نعم نعم، في سفيان، نعم، لا لا غير سفيان، نعم قل.
جاء عن بعض السلف أنهم كانوا جلوسا في مجلس فانطفأ السراج فعمت الظلمة ثم أشعلوه، فوجدوا سفيان رحمه الله دموعه انهمرت كثيرا فقالوا ما لك؟ قال تذكرت القبر.
هذا غير، هذا تعدد الوقعات، لكن غير، وابن المبارك أظن أو الفضل. نعم هذا اقرأه. نعم.
سئل رحمه الله يا شيخ بعض الناس يقول
فقال إن العبرة بقال الله وقال رسوله، والمذاهب الأربعة في أتباعهم الضال وفي أتباعهم مهتدي، لكن المهم التمسك،
لكن المهم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج الصحابة، واتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده، والاستقامة على دينه وترك البدع. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله وللبخاري بين أنا قائم إذ زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، فقلت أين؟ فقال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري. ثم إذا
القهقرى
القهقرى ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فيقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهما مرفوعا ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج،
فدل هذا على أن هذا خلاف الفطر. نعم.
كما تنتج البهيمة كما تنتج البهيمة بهيمة جماء
جمعاء.
نعم نعم صلى الله عليه. هل تحصون فيها من جدعاء حتى تكون
يعني سليمة يعني؟ نعم.
حتى تكون أنتم تجدعونها،
فهذا من فعلكم، البهيمة تولد سليمة صحيحة فتأتون أنتم فتقومون بجدعها، فهذا إيه؟ هذا أنتم الذي أحدثتم. كذلك الإنسان يولد على الفطر سليمة، لكن أبواي يهودان أو ينصران أو يمجسان. نعم.
حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد
هذا رد على من يقول: لا تتكلموا في الفرق، ولا تتكلموا في البدع والأهواء، ولا تشغلوا بالكم بهذه المسائل، هذه مسائل يعني كذا وكذا، وتضيع أوقات أو تغرس فضور. هذا مذهب باطل. النبي لم يرد على حذيفة انتقاؤه هذا لما قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فالإنسان يعرف الشر وأصوله ويحذر منه، ويحذر من أصحابه وأهله. ولابد من تعيين أعيان وأعمال حتى يحضره الناس. نعم.
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دقن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة.
نعم. قال في الحاشية: هذه الزيادة ليس في صحيح مسلم. نعم.
وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام.
كل هذه النصوص إنما يريدها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في معرض ماذا؟ في معرض أن الإسلام الذي أصنف فيه فضل الإسلام ليس الإسلام الذي أحدثه الناس، ليس الإسلام الذي ابتدع فيه الناس، وإنما الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة، إسلام الفطر السليمة والعقول الصريحة والنقول الصحيحة، هذا هو الإسلام. نعم. فلهذا يذكر هذه النصوص. قال أبو العالية:
قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء.
وهي الفرق والجماعات والضلالات والبدع. شوف يا أخواني أثر عدم التحذير من هذه الجماعات يا أخوان. نعم. أحدهم سمع معي الأخ فين خذ الشحن. شوف المنهج هذا أخواني، مسألة يعني التحذير والإكثار. أحدهم أنا أظن به خيرا، قابلت مرة في بلد من البلدان خارج مصر وسلمت عليه، فأعطاني كلمة، بس ما ظننت أنها إيه، أنها شيء يعني، ما كلمة عابرة يعني وكذا، كأن يقول لي يعني إيه، يعني هدي الأمر شوية وكذا. فمزحت معه، قلت: أي أمر؟ قال: لا ما فيش حاجة والله وكذا. المهم ما في بالي، لأن أحسبه له بعض المؤلفات الطيبة وكذا. لكن شوف، كل من ينتهج هذا المنهج في النهاية سيصل إلى هذه، مثل ما حصل من سلم الطويل، ومثل ما حصل من كثير من هؤلاء. فده أحد الإخوة بيراسله بيقول: الدكتور فلان، شيخنا بارك الله فيك، الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدكتور فلان الفلاني أخبرتني بإرسال فيديوهاته في الرد على الإلحاد، ولكني وجدته ينصح اللي أنت أوصيتني به يا شيخ يا سلفي، ينصح بالشيخ محمد حسين يعقوب، ومعروف عنه بأنه من دعاة الثورات المدافعين عن الإخوان، فهل أكمل متابعة الفيديوهات أو فيديوهات فلان الفلاني اللي أنت نصحتني به في الرد على الإلحاد الملحدة؟ يعني الطالب من مصر يسأل الشيخ اللي هو من بلد مسلم عربي، الرد بقى، الرد ايه؟ ليس هذا، ليس هناك معصوم، ليس هناك معصوم، ولو ترك كل واحد لزله ما بقي احد. عارفين انتوا العباءه دي؟ مش عارفينها؟ شوفوها عند الخياطين، شوفوها في معروضه في محلات كتير. شايفين انتوا العباءه ديت؟ ليس هناك معصوم ولو ترك كل واحد لزله ما بقي احد. فمثلا ده القاتل بقى الحقيقه، يعني لغايه كده هو ما يعرفوش، ما يعرفش يعقوب، بس ما يزكهوش، بس ما يقولش كذا، يسكت يقول والله ما ادري، ما ادري يعقوب هكذا، ما ادري، اراجع الرجل ده مثلا. اما ما يعرف ان يعقوب من مشايخ الطرق يقول ليس لك معصوم، طب احذف يعقوب وضع سيد قطب، الجواب ده يختلف؟ ليس لك معصوم. ولو ترك كل احد زل ما بقي احد، لا يا شيخ اصل يعقوب، لا سيد قطب في اصول، ويعقوب في ايه؟ يعقوب في ايه يا اخواني؟ في اصول، يعقوب في اصول. طب لو حذفناه وضعنا حسن بنا، لو حذفناه وضعنا اسامه بن لادن، يعني من لم يكن معصوما لا ينتقد، من لم يكن معصوما لا يحذر منه. كل الدنيا ليست معصومه الا الانبياء، الا فيما يتعلق بذنوب الصغائر التي ليست من صغائر الخسه. طب لغيت كده طبعا ما فيش، دي بقى القاتله، دي بقى اللي بتخليني يعني صراحه. فمثلا شيخنا الفوزان قدم لفراج في كتاب الرد على المرجئه، وهو من كبار التكفيرين، والشيخ ربيع نصح بكذا شخص تبين بعده انه ليس سلفيا. دي بقى لا، بقى دي بقى لا، دي بقى لا. لما تيجي تحاورني ولما تيجي تنصح طالب تتقي الله، تنصحه بما عليه السلف، ليس بما قدم الشيخ فوزان وليس بما قدم الشيخ ربيع، لأن أنا نائم نائم نائم، ممكن أرد ببساطة جدا قدم لمن لا يعرفه، يبقى ليس حجة على أن نقدم لمن نعرفه بالضلالة والبدعة. يبقى أنت محتاج تتعلم السلفية. أنا مش هقوله لأن أنا ما أخرجش من السلفية لسه، نشوف الموضوع ده، لكن على كل حال ده مش جواب سلفي، ده لا يعرف السلفية أبدا، ده لا يعرف السلفية في قاعدتها. تم الشيخ فلان، يبقى إذن قدم لكل أهل البدع، والدليل إن الشيخ فلان قدم لفلان ودراسة تكفيرية الشيخ فوزان، والشيخ ربيع قدم للناس واتضح إن هما كذا. طيب الشيخ ما عرف يحمل على هذا، إنما الشيخ يقدم لحزب يعرفه. فالآن أنت أجبت بجواب كل باطل مخالف قواعد محدثة، ليس معصوم، فجعلت الرد على الرجل شرطه ماذا؟ ألا يكون معصوما. يبقى النبي بس نرد عليه ولا إيه يعني؟ إنما كل واحد غير معصوم، والجهم غير معصوم، والجبر غير معصوم، والقدر غير معصوم، والأشعار غير معصوم، والصوفي غير معصوم، وعلي جمعة مش معصوم، كل واحد مش معصوم. اتنين دي زل، لو كل واحد طرقنا زلاتي ما بقي أحد، ولم يفرق بين الأئمة الأعلام الذين يرفع عنهم الملام، وبين المبتدعات اللئام الذين يطاردون في كل مكان، خلط بين ما يقال في أهل السنة وبين ما يقال في أهل البدعة. ثلاثة، الاستدلال بوقائع الأعيان، ووقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. الشيخ فوزان قدم لرأي، الشيخ فوزان زراج من أهل البدع، من يعرفه؟ ما يعرفه، ما تبين حاله. أحمد زكى أناسا ثم تبين أنهم لا يستحقون، فقال لو عرف أحمد ما عرفناه لما لقال مثل ما قلت، ظن بعلماء لو عرف كذا لقلنا مثل ما قلنا. إنما تستدل. وأين منهج السلف في الاستدلال بالخلف وأهل البدع؟ هات هات من كلام السلف، ما تجيش إن الشيخ ربيع قدم وإن الشيخ وكل واحد ماسك له كم مقطع كده. أصل ما سيد قطب، تم الشيخ بكر أبو زيد مش عارف إيه، تم الشيخ الفوزان زار مغامس، تم العباد استقبل الحوين، تم هو ده الدين، هو هذا الدين، هذا هو الدين يا سلفيون، هو ده الدين. الدين قواعد، الدين كليات، الدين أدلة.
قال سفيان، قال أحمد، قال الأوزاعي، قال الليث، قال العلماء، قال الأئمة، هو ده الدين. إنما ما تكون شيخ متصدر وليك مصنفات جيدة وشيخ متصدر السلفية، وعلى هذا القس آخر يتبعت له أخطاء رسلان، ضلالات رسلان، يقول لك لا تتبعوا عورات ولا تتبعوا مش عارف إيه وكذا. ألا إذن من سيبدع ومن سيتكلم فيه؟ طيب ولماذا هذا دون ذاك؟ هذه قواعد محدثة بارك الله فيكم. فدائما أصحاب المنهج هذا هتجد حقيقته تظهر زي دي، تظهر زي دي، زي ما قال سالم الطويل زمان لما يسأل عن حال فلان قال انتهى عصر ما حال فلان، يعني انتهى الدين يا اخوان، انتهى الدين، انتهى عصر حال ما فلان. ده انا اقول لك بقى متى ينتهي، ينتهي بعد قبض ارواح المؤمنين، فلا يبقى شرار الخلق الا شرار الخلق فعندكم ساعة. انما قبل قبض ارواح المؤمنين هيبقى محال فلان، محال الدجال، محال يأجوج ومأجوج، محل يا اخوان المسيح الدجال، محل يأجوج ومأجوج. هذه قواعد قاتلة تضاف المنهج السلف وليست منها. نعم نعم، من يقصد ايه؟ ولو يقصد هذا فين البيان؟ الاستدلال الشيخ فلان قدم لكذا كذا رأس التكفيريين، ليه؟ ايوه، لكن اين هذا؟ هذا طالما انه قدم تمام يقول مثلا، لكن لعله ما يدري، لعله ما يعرف، ننصحه، لكن لا ينبغي كذا ولا ينبغي كذا ولا ينبغي كذا. انما احنا نستدل الشيخ فلان قدم لتكفيرين، يعني معناه ان كان يعرفهم. الشيخ ربيع قدم لاناس ليسوا بسفين، يعني معناه كان يعرفهم. يبقى يبين، يوضح. نعم.
علق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد قول ابي العالية قال: تامل كلام ابي العالية رحمه الله تعالى هذا ما اجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
هو عرف يا إسلام أن هذا الرجل ما كان يعرف حال يعقوب قدم له مباشرة هذا، لكن يقول نتحقق نشوف كيف قدم، وبعدين انت بتحيل عليه، تحيل عليه يبقى لابد تعرف منهجه، فكونه يثني على اهل بدع ويحيل عليهم يبقى توقف بقى، اتوقف. مش لو ان كل واحد له، لا، الواجب اتوقف حتى تبين. فاما ان يكون من اهل السنه لم يتبين له حال الرجل فحينئذ نقول ما يعرف وبالتالي ارجع يا فلان، او انه تبين له حال الرجل حينئذ لا احيل عليه. على كل احوال لابد اتوقف فيه، انما خذ منه واستفد فان الشيخ فوزان قدم وكذا هذا نفس رخو. نعم. طيب نكمل بعد العصر ان شاء الله، نقف عند اول قول ابي العاليه.